الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، قال: السؤال 11، التركيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو القياس المركب إلى آخره. قال: اعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، وهما داخلان في المنع كما قدمناه واضحا، لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة، ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كما تقدم، فذكر هذا القادح تكرار مع ذكر قادح المنع قد مر ذكره. قال: السؤال 12، القول بالموجب. وضابطه تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم. يعني يقول المعترض: أنا أسلم لك هذا الدليل، لكن يبقى النزاع في حكم المسألة. قال: وذلك يجعل بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع، كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الآية. فابن أبي في هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، والله سلم له هذا الدليل، يعني أن الأعز يخرج الأذل. قال مبينا أنه لا يجديه، يعني لا ينفع هذا الاستدلال، لأنه هو الأذل، حيث قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الآية. قال: واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على 4 أوجه. الوجه الأول أن يرد لخلل في طرف النفي، وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة. والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه، وأكثر القول بالموجب من هذا النوع، كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص، كالمتوصل إليه. من قتل أو قطع أو غيرهما، عندكم المتوصل أو المتوصل؟ سين. قال: كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه القصاص، فتفاوت الآلات ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما، وتفاوت القتل ككونه بحز عنق أو قطع عضو، وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، يعني الاختلاف في الوسيلة، وسيلة القتل، هذا لا يمنع القصاص. قال: ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. فقول المستدل لا يمنع القصاص نفي، ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب، فكأن الحنفية يقول للمستدل: ما توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقل ليس مبناه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك. ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي هي قصد القتل، فهو عنده من الخطأ شبه العمد، يعني يعدون القتل بالمثقل كالحجر والحديدة ونحو ذلك أنه من شبه العمد وليس من قتل العمد. قال: إذ لا يلزم من قصده ضربه بالمثقل قصده إزهاق روحه عنده. قال: الوجه الثاني أن يقع على ثبوت، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه، ولا يكون كذلك، أي لا يكون هذا هو محل النزاع. كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت أن القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع، يعني هل يستلزم القصاص أو لا، هذا هو محل النزاع. قال: ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فقوله يجب فيه القصاص ثبوت، يعني ثبوت الحكم وهو القصاص، ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور، يعني جعل هذا هو محل النزاع. قال: وجه الثالث أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها، يعني فيما عدا الصورة المتفق عليها. قال: كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة، يعني جعل علة وجوب الزكاة في الإبل كونه يسابق عليه، كذلك الخيل يسابق عليه إذن فيه الزكاة. فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجارة، أقول به يعني بهذا القياس وأن الخيل فيها زكاة، لكن إذا كانت الخيل للتجارة، وأما إذا كانت للقنية فليس فيها زكاة، يعني إذا اقتناها الإنسان لنفسه ليس للتجارة فلا زكاة فيها. قال: وهذا أضعف أنواعه، لأن المستدل يقول: عنيت وجوب الزكاة في رقابها، أي في أعيانها، وهذا يعني من أضعف الأقوال. قال: الوجه الرابع أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها، يعني يقع الموجب لسكوت المستدل عن ذكر مقدمة غير مشهورة يخشى لو ذكرها وأظهرها من يمنع الخصم من هذه المقدمة، كقول مشترط النية في الوضوء والغسل، كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة. وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة، يعني ذكر أن الصلاة اشترط لها النية، وسكت عن ما هو أقل من الصلاة كالوضوء والغسل. قال: فيقول المعترض كالحنفي مثلا: نسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل. يعني الآن المستدل سكت عن هذه المقدمة وهو اشتراط النية في الغسل والوضوء، وأتى بكلام عام وذكر شيء أعلى مما تشترط له النية وهو الصلاة، وسكت عما دونها. فيقول هذا المعترض: نسلم ذلك أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، لكن ما نسلم باشتراط النية في الغسل والوضوء. قال: فلو صرح المستدل بالصغرى، يعني لو صرح المستدل بوجوب النية للوضوء والغسل، قال: لمنعها المعترض، لمنعها المعترض. وذلك أن أبا حنيفة يرى أن الوضوء والغسل عبارة عن طهارة معقولة المعنى ليست بقربة. قال: وخرج عن القول بالموجب، وبعضهم يقول في هذا المثال السكوت عن مقدمة مشهورة، وما تقدم أظهر، لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتها. وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنها. ووجه كون الأول أظهر أن غير المشهورة مسكوت عنها، ووجه من قال السكوت عن مقدمة مشهورة لأن الشهرة هي التي تبيح الخلاف، لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. ها؟ تبيح، أيوة، تبيح الحذف لأن حذف غير المشهور. ها؟ هي التي تبيح الحذف لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. قال: تنبيهان: الأول، منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو أنهما وسيلة إلى صحة الصلاة، فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلها قربة فأوجب النية فيهما، وهذا هو الأظهر، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن القربة بعينها، وما كان وسيلة إلى القربة فيشترط فيه النية. قال: ومن لم يعطي الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلهما قربة فلم يوجب فيهما النية. قال الثاني: قال بعض أهل الأصول: القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة. وجعلهما الفخر الرازي من القوادح في العلة، وأشار في المراقي إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه فقال: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تضحلا. أن تحضل، نعم، من شهرة لخوفه أن تحضل. قال: واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في صلاح أهل الأصول. أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هنا لأن محله في فن البلاغة. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حكم المجتهد. قال: اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة. يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل النواة، لأن النواة لا تحتاج إلى جهد في حملها. ولا يقال اجتهد في حمل العصا إذا كانت صغيرة. نعم. قال والجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، الجهد الطاقة، تقول ابذل جهدك يعني طاقتك، وتقول جهدت من هذا الأمر يعني أصابتني المشقة. قال ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم. قاله القرافي. قال والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا. بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة، إذا الذي يبذل الجهد والفقيه الذي عنده أهلية الاجتهاد فيبذل وسعه وطاقته حتى يصل إلى الحكم الشرعي، ينظر في الأدلة الشرعية للوصول إلى الحكم الشرعي، يصل إلى ظن يعني يغلب على ظن أن حكم المسألة كذا أو يصل إلى حكم قطعي. قال والأصل في الاجتهاد قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يعني في قتل الصيد في حال الإحرام أمر الله جل وعلا بالجزاء. نعم. وأن تحديد ما يجب فيما يقابل الصيد يحكم به اثنان من أهل العدل من أهل الاجتهاد. وقوله داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، والشاهد قوله جل وعلا ففهمناها سليمان، وكلنا آتينا حكما وعلما. وقوله ففهمناها سليمان معناه أنه اجتهد في الوصول إلى هذا الحكم ولم يكن هناك نص، ولو كان الأمر بالنص لم يخص سليمان بالفهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحديث. نعم. حديث عمرو بن العاص في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. قال وشروط المجتهد أولا إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس. يعني يكون عند المجتهد معرفة بالطرق التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من كتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك الترجيح بين الأدلة إذا حصل هناك شيء من التعارض في الظاهر كيف يرجح بينها وكيف يتعامل معها وأيهما يعني يقدم عند التعارض أو عند الترجيح. قال والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد، ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها بل يكفي علم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة. يعني لا يلزم في المجتهد أن يحيط بآيات الأحكام كلها أو بأحاديث الأحكام كلها، لكن يكون عنده شيء من المعرفة والإلمام بهذه الآيات أو معرفة مضانها، وهكذا أيضا معرفة أحاديث الأحكام ومواضعها حتى يصل إليها وينظر فيها إذا احتاج إلى ذلك. وبعضهم قال بأن آيات الأحكام 500 آية، أن آيات الأحكام 500 آية، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أفهام المجتهدين تختلف، قد يستنبط الفقيه والعالم من الآية أحكام متعددة، ولا تخلو يعني كثير من الآيات من أحكام قد يجهلها البعض ويعرفها البعض الآخر. قال: ثانيا، يشترط علمه بالناسخ والمنسوخ. لا بد أن يعلم الناسخ والمنسوخ، لأن من لم يعرف ذلك ربما حكم بحكم هو منسوخ ويبطل حكما هو الثابت، هو الدليل الناسخ، فيقع في الخبط. فلا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، سواء بدراسة الكتب التي ألفت في ذكر الناسخ والمنسوخ من القرآن، أو كذلك ما كان فيه ذكر الناسخ والمنسوخ من السنة. قال: ومواضع الإجماع والاختلاف. كذلك يعرف مواضع الإجماع والاختلاف في المسائل التي يبحث فيها ويجتهد فيها، حتى لا يخالف أم مسألة مجمع عليها أو ينقل إجماعا في مسألة مختلف فيها. قال: ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل، يعني عند بحثي للمسألة يعلم أن هذه المسألة غير منسوخة وأنه لم يجمع عليها بل فيها خلاف. ولا بد من معرفته للعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه. خلاصة ذلك أن يكون عنده معرفة بأصول الفقه، يكون عنده معرفة بأصول الفقه، فإن هذه مباحث تدرس في كتاب أصول الفقه، فيعرف دلالات الألفاظ من عام وخاص ومطلق ومقيد إلى آخره. قال: ثالثا، لا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن، والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. نعم، فيكون عنده معرفة بشيء من علوم الحديث حتى يميز بين الصحيح والضعيف، فلا يستدل بحديث ضعيف يبني عليه مسألة ثم يتبين أن الحديث الذي بنى عليه هذه المسألة ضعيف فتنهار هذه المسألة كلها، فيكون عنده شيء من معرفة الضعيف والصحيح. ولا يلزم أن يحيط علمه بالأحاديث كلها بحسنها وصحيحها وضعيفها، لكن على حسب إطار المسألة يجتهد فيها يكون عنده معرفة بصحيح الأحاديث من سقيمها. قال رابعا: وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة، يعني يكون عنده شيء من اللغة العربية والنحو، لأن القرآن والسنة باللغة العربية ولا يعني يفهمان إلا باللغة، وكثير من المسائل والأحكام يعني تتعلق باللغة العربية، ربما مسألة تبنى على حرف، يعني مثلا الباء في قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، هل الباء يعني للتبعيض أو للإلصاق؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وهكذا في قوله جل وعلا في التيمم: فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، هل من للابتداء أو من للتبعيض؟ مسألة خلافية. وهكذا تجد مسائل يعني يقع فيها الخلاف، والخلاف فيها نحوي، يعني من حيث ما المراد بهذا الحرف؟ هل كذا أو كذا؟ فيكون عنده شيء من المعرفة بعلم اللغة. قال: تجزؤ الاجتهاد. قال: والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، يعني لا يلزم في المجتهد أن يكون مجتهد مطلق، يعني عنده معرفة بسائر أو كل أحكام الشريعة في سائر أبواب الفقه، من الطهارة إلى باب الإقرار مثلا، يكون عنده معرفة واجتهاد في باب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والنكاح إلى آخره. قد يكون اجتهاده جزئي، مجتهد في باب الصلاة أو في باب الصيام أو في باب الزكاة أو في باب البيوع أو في باب النكاح إلى آخره، نعم، أو يكون مجتهد في يعني بعض الأبواب، أبواب العلم. فالمقصود أنه لا يشترط الاجتهاد المطلق. قال: التعبد بالقياس. واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لإمكان الوحي بالوحي، لإمكان الحكم بالوحي، يعني قالوا لا يمكن أن يقاس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي موجود فينزل الوحي بالحكم. وأجازه قوم لقصة معاذ حين يعني قال: بما تحكم؟ لما بعثه إلى اليمن قال: أحكم بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبما سنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. لكن الحديث ضعيف كما سمعنا، لا يصح، لكن الذي يظهر هو الجواز، يعني الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه قصة سعد بن معاذ لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في بني قريظة، فاجتهد رضي الله عنه وحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وكان هذا على سبيل الاجتهاد. قال: اجتهاده صلى الله عليه وسلم. واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم فمنعه قوم لقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وأجازه قوم لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ونحوها، يعني من السور التي فيها اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، كاجتهاده كذلك في قضية ابن أم مكتوم لما أعرض عنه، نعم. وهذه الآية في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لما رأى رأي أبي بكر، وذلك بأخذ الفداء من الكفار، وكان رأي عمر رضي الله عنه بقتل الأسرى، ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر في هذه الآيات: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل في الكفار، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فشاهد أن يسلم اجتهد ونزل القرآن على خلاف اجتهادي عليه الصلاة والسلام. قال: ونحوها أجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية. والصحيح أنه يجوز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اجتهد فينزل القرآن يعني مؤيدا أو مصوبا لاجتهاده عليه الصلاة والسلام. قال: اختلف في هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو كل مصيب. قال: والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح، يعني أن المصيب واحد، أن من اجتهد في المصيب واحد ومن لم يصب الحق فهو مخطئ، وليس كل مجتهد مصيب كما يقول أهل الكلام. قال: وهو الصحيح كما يدل عليه حديثه: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ الحديث. قال: فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب، فالمصيب له أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق، والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. قال: ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطأه، مأجور باجتهاده كما في الحديث. وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا، قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صل من يخ لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة، ولا من لم يصلها إلا في بني قريظة، وهو لا يقر على باطل. لما ما نقول كلهم مصيب، لكن نقول يعني هم مجتهدون بين الأجر والأجرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن صلى يعني في بني قريظة أو لم يعاتب أحدا منهم، لأن هذا اللفظ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة هو محتمل أن يكون المراد أنهم لا يصلون إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت، ويحتمل أن يراد الإسراع والمبادرة بالذهاب، لكن ليس المقصود أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها إذا لم يدركوا الوصول في وقت صلاة العصر. فلما كان الحديث محتمل لم يكن هناك معاتبة على أحد الطائفتين. نعم، ولا شك أن من صلاها في وقتها هو المصيب، لكن كلهم مجتهدون، كلهم مجتهدون. وهذا قد يقال في الدليل الذي يكون فيه الاختلاف اختلاف أفهام، هذا الدليل إذا كان الاختلاف فيه اختلاف أفهام فقد يكون يعني الجميع مصيب من حيث ما فهمه مما يحتمله الدليل، إذا لم يكن الدليل محتمل لمعنى واحد بل يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، فقد نقول أن الجميع مصيب من هذا الوجه، كونه كلا القولين يحتمله الدليل، بخلاف إذا كان الدليل يحتمل إلا معنى واحدا فلا يكون المصيب إلا واحد. قال: وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير، وقيل يأخذ بالأحوط منهما وهو أظهرها لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، إذا حصل التعارض ولم يترجع عند أحد الدليلين فيأخذ بالأحوط الذي يكون الأخذ به أسلم وأبعد من المعاتبة، أو كذلك من وقوعه في الخطأ أو في عدم صحة العمل أو نحو ذلك، فالأحوط أن يأخذ بما يكون مرجحا لصحة العمل والبعد عن الوقوع في إبطال العمل ونحو ذلك. قال: وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حال واحدة في قول عامة الفقهاء إلا أن يرجح أحدهما، أو يكون له قول ثم يتراجع عن هذا القول ويأتي بقول آخر، كما ينقل عن أقوال الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي فيقال مثلا للإمام أحمد قولان أو للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان، يكون له قول قديم وقول جديد. نعم، هذا من باب الترجيح، يقول القول ثم يتراجع عنه ويقول بالقول الآخر. قال: واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، أما القاصر في فن فهو كالعامي فيه. يعني الذي عنده ما عنده اجتهاد، آلية الاجتهاد في فن من الفنون، فهو كالعامي كالذي مثلا ما عنده علم معرفة بعلم الفرائض فهو يسأل غيره كالعامي الذي لا يعرف. قال: واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فكل وصف توجد فيه تلك العلة، ها؟ بينها. نعم. بينها فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، فلأصحابه العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد. فالمجتهد المقيد يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة لنصوص الشرع العامة. يعني هذا في المجتهد المقيد في المذهب، في مذهب من المذاهب. فإذا ذكر إمام المذهب وذكر العلة في هذه المسألة، فإذا وجد الدارس لهذا المذهب ومن هو منتسب إليه العارف بمذهب إمامه وجدوا مسألة نظير تلك المسألة والعلة موجودة، فيحكم عليها بحكم تلك المسألة نظرا لوجود العلة فيها. قال: ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة. ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده إنما هي الاقتيات والادخار، فلما كان الاقتيات والادخار موجودا في التين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علته المذكورة. ولذا قال ابن عبد البر: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك. فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، إذ لا يدري أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. نعم، وهذا لأنه لو أثبت هذا المسألة وأتبعها بحكم المسألة ذكرها صاحب المذهب من غير ذكر علة صار بهذا يعني نسب إلى مذهب إمامه حكم مسألة بالقياس من غير جامع ما هي العلة حتى يلحق هذه المسألة بتلك المسألة ذكرها إمام مذهبه مع غير ذكره لعلة تلك المسألة، فيصير حينئذ يعني خطأ في الاجتهاد. قال: وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح. الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب القديم الذي في العراق والمذهب الجديد الذي في مصر، فالقديم هو المذهب الأول والجديد هو الذي في مصر، فيكون الأخير الذي في مصر هو المذهب الصحيح له. قال: وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشباههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهبا له، وتكون الأخرى كالمشكوك فيها، ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين: الأول ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر في لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليف بالفروع، وهو أشبه بقاعدته لأن الأسباب المحرمة لا تقيد لا تفيد الملك، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها، يعني ألحقه بالأشبه بأصول الإمام أحمد رحمه الله. قال الثاني هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك هل هو باطل أو لا، كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا، انتهى منه. نعم هذا واضح. فالمقصود أن إذا كان للحاكم للعالم حكمين مختلفين أو قولين مختلفين وعرف الأخير من الأول فالأخير هو قوله، وإن لم يعرف المتقدم من المتأخر اجتهد في إلحاق الأشبه بأصوله مذهبه فيلحق به فيكون هو قوله. طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.